بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نشرع في دراسة أحداث السنة الخامسة من الهجرة. وقبل أن نواصل سرد أحداث السنة الخامسة، لابد أن نأتي على ملخص ما حدث في السنة الرابعة. فالذي رأيناه في المجالس السنة أو العام الرابع من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، مجموع ما حدث من الغزوات والسرايا، قلنا غزوتان اثنتان في السنة الرابعة، كانت هناك غزوتان اثنتان باتفاق، هاتان الغزوتان اتفق عليهما أهل العلم واختلفوا في الثالثة، وقلنا الصواب إثباتها. لا تسميها غزوة ذات الرقاع، إن شئت سميها غزوة هذيل، سميها غزوة النجد، سميها غزوة بني لحيان. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ثلاث غزوات، اثنين معروفتان باتفاق، والثالثة قلنا الصواب إثباتها، كانت مناسبة تماما لما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. بدأت السنة بسرية، بدأت السنة الرابعة بسرية أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وكانت هذه الغزوة قلنا بعد انتكاسة أحد حتى يرد الرسول عليه الصلاة والسلام لاعتبار لما جرى في أحد، وهذه الغزوة هي التي جرح أو انفض جرحه السابق، لأن أبو سلمة جرح في أحد، بقي جرحه حتى انفض له في سرية هذه، على إثرها مات رضي الله تعالى. رأينا بعد ذلك نزلت آيات المواريث، أي نزول آية المواريث كان في السنة الرابعة، وهذه آية المواريث لابد أن نلاحظ أن الله عز وجل أراد أن يكرم بها أولاد من قتلوا في أحد، فأكرم بها بيت جابر بن عبد الله، وأكرم بها بيت سعد بن الربيع، وهذه كرامة من كرامة الشهيد، أن الله عز وجل أكرم هذين البيتين. كذلك رأينا مبعث عبد الله بن أنيس، لماذا؟ ليقتل طاغوتا من طواغيت الأعراب وهو خالد بن سفيان الهذلي، رأينا كيف قتله، وذلك الذي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله إن رأيته وجدت له قشعريرة، بمجرد ما تشوفه تخاف. بعد ذلك جاء مبعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي الذي كان يفك الأسرى من مكة، يذهب إلى مكة في خفية ويأتي بالأسرى. بعد ذلك رأينا بعث ومأساة الرجيع، بعث ومأساة الرجيع لا شك أنها مأساة، حيث قتل خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وزيد بن الدثنة، كانت مأساة مرت بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بعدها مأساة أخرى وهي مأساة بئر معونة، مأساة بئر معونة حيث قتل 69 صحابيا حافظا للقرآن الكريم غدرا، قتلوهم غدرا. هنا جاءت تلك الغزوة التي تحدثنا عنها، لابد من إثبات غزوة هنا، لأن خلاص الناس صاروا يتجرؤون على المدينة، صاروا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أصحابه. كانت غزوة غزاها، وحدثت في تلك الغزوة مسألة شراء أو بيع جمل جابر رضي الله تعالى. بعد ذلك شرع دعاء القنوت، شرع في السنة الرابعة دعاء القنوت. كذلك بعد ذلك زواجه عليه الصلاة والسلام من أم سلمة، ورأينا عندئذ جانبا عظيما من جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع النساء، مع الإماء، مع الأعراب، مع الأبناء، ما غير ذلك. بعد ذلك جاء الحدث العظيم، غزوة بني النضير، حيث غزا بني النضير في شهر ربيع الأول، غزاهم وأجلاهم إلى الشام لأول الحشر. بعد ذلك زواجه من زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، أم المساكين، هي مشهورة بهذا اللقب أكثر من غيرها. بعد ذلك مولد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في شهر شعبان، ثم نزول آية الخمر الثالثة، ليست التي فيها التحريم ولكن التي فيها النهي عن قربان الصلاة حالة السكر. بعض العلماء لابد أن ننبه كالنووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات يذكرون أن الخمر حرمت في السنة الثالثة أو الرابعة، والصواب أن الخمر تأخر تحريمها، وهذا يفيدك في الدعوة إذا عرفت وقت الشطوح. قد يقول لك واحد أنا وش يهمني، المهم حرمت وخلاص، حرمت السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، شو يهمني؟ لا، فيها أسلوب دعوي مهم يفيدك لما تكون تتحدث مع إنسان عن مسألة الغناء مثلا، تقول له يا أخي الكريم احفظ هذا جيدا، كاين أربع آيات في القرآن الكريم تحرم الغناء، تحرم الغناء في القرآن، وبهذا فسرها الصحابة رضي الله تعالى. وكل هذه السورة صور، سواء سورة الإسراء، سواء سورة لقمان، سواء سورة النجم، فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي مغنون. تلاحظوا هذه السور الثلاثة نزلت في مكة، نزلت في مكة وفي السنة الأولى، والخبر لم تحرم إلا في السنة التاسعة كما سيأتي معنا، أو إن شئت قل السنة الثامنة، أواخر السنة الثامنة، كان يقول السنة التاسعة كان يقول السنة الثامنة. تلاحظ أنه تأخرت ولا لا، تأخرت حريم نزول الخمر. لما هذا وش يفيدك؟ يفيدك أن الله عز وجل حرم خمر النفوس اللي هو الغناء قبل تحريم خمر الأبدان، لأن الخمر تاع البدن إذا دخل حتى إذا ذهب تأثيره عدت إلى عقلك، أما خمر النفوس هذا الغناء هذا سكره لا يفيق له أحد إلا أن يشاء الله. فهذا مهم تعرف السنوات، أو لماذا نركز دائما على أحداث نضعها في السنة حتى يكون هناك نكتة وأسلوب بديع في الدعوة إلى المولى عز وجل. إذا نزول الآية الثالثة في الخمر التي تنهى عن قربان الصلاة حال السكر نزلت في السنة الرابعة. ختمنا، أو آخر غزوة كانت في هذا العام الرابع، بدر الموعد، بدر الثالثة، بدر الثالثة، لأنه فيه بدر الصغرى، بدر الكبرى، وبدر الموعد. هذه بدر الموعد كانت في ذي القعدة، في ذي القعدة يعني أوشك أن ينتهي العام، فكانت نصرا للمؤمنين، أعادوا اعتبارهم أي حيث لم يحضر المشركون، لم يحضروا إلى ساحة القتال وأخلفوا بوعدهم ووعيدهم. كان ختام السنة الرابعة مسكا، حيث رأينا كيف أسلم وهب بن عمير الجماحي، ذلك الذي قتل ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى، وما مات، لكن ليشوفوا قل مات في غزوة أحد حيث كان مع القتلى، ثم فطن له أحد الصحابة فغرز في سيفه فنهض بعد ذلك وذهب إلى مكة، وخرج من مكة يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأخير بمجرد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وصار من الصحابة الذين نقول عنهم رضي الله تعالى عنهم. أحداث السنة الخامسة، الآن دخلنا في العام الخامس من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. هذه السنة أيضا تعتبر من أهم مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتباره حاكما، باعتباره إماما، باعتباره قاضيا، باعتباره مقاتلا، باعتباره زوجا، يعني فيها هذه السنة فيها أحداث عظيمة، وإن شئت قل باعتباره أبا، باعتباره أبا. فهي من السنوات التي أظهر الله تعالى فيها الدين، يعني السنة الخامسة ظهر فيها الدين بقوة ولله الحمد. فكانت هذه السنة حافلة بالأحداث العظام، وتحمل في طياتها كما ذكرت أخبارا وجوانب كثيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة، باعتباره أب، باعتباره زوج. ما وقع في هذه السنة من الغزوات؟ أربع غزوات حدثت في السنة الخامسة، وهذا لابد إنسان يدركه تماما ويضبط العدد الذي وقع في السنة من الغزوات. أول غزوة دومة الجندل، سنتحدث عنها إن شاء الله. دومة الجندل ذلك كان في شهر ربيع الأول، يعني راح يمر معنا شهر محرم صفر، شهر محرم ثم صفر، فتكون غزوة دومة الجندل ثم غزوة بني المصطلق، وكانت هذه الغزوة في شعبان، كانت في شعبان. وهذه الغزوة لها اسم آخر وهي المريسية، تسمى الغزوة أحيانا باسم الذي تريد غزوة، وأحيانا تسمى باسم المكان. من سماها غزوة بني المصطلق؟ سماها باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق قوم، لكن اللي سماها باعتبار المكان واد اسمه المريسية، هو اسم، هو غزوة واحدة، غزوة واحدة كانت في شهر شعبان. الغزوة الثالثة وهي غزوة كبرى، غزوة الخندق، وهي التي تسمى أيضا بغزوة الأحزاب، وهذه كانت في شهر شوال، بعدها مباشرة غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة كانت في شوال أيضا، بل بعضهم ربما عدها غزوة واحدة، والصواب أنهما غزوتان. إذن لاحظ، دومة الجندل عندك غزوة بني المصطلق، عندك غزوة الأحزاب، عندك غزوة الغزوة الأخيرة غزوة بني قريظة، هذا الذي حدث في هذه السنة الخامسة. أما السرايا فلم يحدث أو لم يرد ولم يثبت شيء خاص، خاطر احنا شفنا السرايا شيء خاص يرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت في المدينة عليه الصلاة والسلام، ويرسل شخصا يعطيه لواء، يعطيه جيش، يعطيه عتاد، يعطيه سلاح، ويرسله إلى مهمة. لكن هنا لا، ما فيش، هذا العام لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها سرايا خاصة، بل كانت هذه السرايا تابعة للغزوة، مثلا غزا هذا المكان وباقي في ذلك المكان. قلنا شحال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد في مكان الغزوة إذا ظفر؟ 3 أيام. ربما هو جالس وهو قابع في مكان الغزوة يرسل سارية تستطلع، أما أن تكون سارية خاصة فلا، ليس هناك سارية خاصة، إنما كانت سرايا تابعة للغزوات. ربما ذلك لامتلاء هذه السنة، لامتلائها بالأحداث، سنرى أن هذه السنة ممتلئة بالأحداث أيضا. نبدأ نحن الآن في شهر ربيع الأول، وشهرنا شهر محرم، وأنا في شهر محرم في السنة الرابعة من الهجرة، الخامسة، في السنة الخامسة من الهجرة في شهر محرم بدأت العام، بدأت السنة، بدأ العام، فما الشيء الذي بدأ به؟ بماذا بدأت حياة أهل المدينة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة الصحابة رضي الله تعالى في هذا العام؟ بدأت هذه السنة بأمر مهم جدا، حيث أدرك الصحابة وتذكر بعضهم الآخر. أدرك شكون؟ الذي يدرك هو الذي لم يكن يعلم من قبل، ويتذكر من كان يعلم من قبل، لكن لانتشار الأمر نسيه، لانتشار الأمر ذلك نسيه. إذن فحدث حدث أدرك من خلاله بعض الصحابة وتذكر بعضهم الآخر، بأن يعني أدركوا، قاعد تعجبوا أن زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم ليس زيد بن محمد. صعبة هذه، ولا تدرك أن زيد بن محمد ليس زيد بن محمد. كل الناس نسوا بأنه متبنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لم يكن يعلم، كان يظن أن زيد هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نسي لكثرة انتشار هذا الخبر. فعاد الجميع الآن إلى الحقيقة، صادفتهم هذه الحقيقة، فما هي تفاصيل هذه الحادثة، وما الحكمة من ورائها؟ لماذا؟ لابد أن لكل شيء حكمة. بداية الأمر، نرجع إلى ما قبل البعثة، نرجع قبل البعثة، قبل ما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بدأ كل شيء. لازم نعرف القضية هذه من أولها، علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بزيد ابن حارثة. هذا هو زيد بن حارثة، أدركوا أنه ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هو زيد بن حارثة مش ابن محمد. كانت علاقته به قبل البعثة 15 سنة، 15 سنة قبل البعثة عرف النبي صلى الله عليه وسلم زيد، 15 سنة قبل أن يرسل إلى الناس رسولا. وزيد بن حارثة هو زيد بن حارثة، أبوه اسمه حارثة بن شراحيل الكلبي، من قبيلة بني كلب، وقبيلة بني كلب قبيلة يعني ذات شرف، وإن كان اسمها لا يدل على ذلك، لكن ذات شرف، هم. فغض الطرف أنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، أنت لا تبلغ بقبيلة بني كلب. المهم هو زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي من قبيلة بني كلب، وأمه، لماذا نتحدث عن أمه؟ لأن هي طارت الخيط في هذه القصة. أمه اسمها سعدة بنت ثعلبة بن عامر، كانوا من بني معن، هم بنو معن من طي من جهة اليمن. شوف الآن الحياة راهي مستقيمة جدا عند بيت حارثة وزوجته سعدة وابنهما زيد وآخر، هناك آخر اسمه جبلة سنراه، كاين واحد اسمه جبلة أخو زيد بن ثابت بن حارثة، كانوا ما شاء الله. خرجت سعدة هذه الأم، خرجت في يوم من الأيام لتزور قومها، تريد أن تزور قومها، وزيد معها، زيد الصغير معها، فأغار جماعة، وتعرف العرب كانوا أهل إغارة، كانوا يسترقون الناس فيبيعونهم هكذا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان خطرا على الأعراب الذين هم حول المدينة، رأوه أنهم يحرموهم من رزقهم، جاء يحرم من الخبزة، لذلك غاضهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الظهور. ماشي، فأغارت خيل لبني القين، هذه قبائل في الجاهلية على ديار بني معن، ديار بني قين أغاروا على ديار بني معن، فاحتملوا زيدا وهو غلام، احتملوه وهو غلام صغير، فما كان منهم بعد ذلك إلا أن ذهبوا به إلى سوق عكاظ، ذهبوا به إلى سوق عكاظ، وكنا تحدثنا عن جرم من باع حرا فأكل ثمنه، ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل، خصمهم يوم القيامة، هذا أمر عظيم، خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه كيف سيفلح؟ الله هو خصمك. ماشي، فذهبوا به إلى سوق عكاظ فعرضوه للبيع، من اشتراه؟ لازم نشوفوا كيف شوقع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حتى علاقة به، من اشتراه؟ اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام رأينا أخباره شوية ولا لا؟ الله يرحم المعلومات، حكيم بن حزام، شوف نعطيك نذكرك بحاجة، نهار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعب مكة، مش كانوا يأكلوا؟ مش كانوا يأكلوا؟ نتسأل هذا السؤال أنت، سنوات كانوا في شعب مكة صحابة رضي الله تعالى عنهم أو بني عبد المطلب، مش كانوا يأكلوا؟ كون كان يجيب لهم الأكل؟ حكيم ابن حزام، لأن خديجة بنت خويلد تقربه قريبة له، فبل عمته خديجة بنت خويلد عمت حكيم ابن حزام، عمته شفنا ذكرناها، إذا تذكروا جيدا هؤلاء الرجال، حكيم بن حزام أسلم من بعد، فكان هو الذي يأتي ويذهب بالأكل والطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه خديجة، عمته اشتراه. شوف كيف هذا درس لجميع الناس اللي يشوف الهداية كيف تأتي، سيد غلام صغير راح يخطف يبيعه، شوف وش راح يصير له بعدين، يشتري حكيم بن حزام، حكيم بن حزام يهديه إلى عمته خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد تقدم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي التي طلبت منه الزواج، فتزوج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدت زيد بن حارثة أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف، شوف هذا كيف يجمع الله عز وجل بين شيئين، شيء تقول شر محض فإذا به من وراء خير محض سنرى هذا الخير. اشتراه قلنا حكيم بن حزام بأربعمائة درهم، وأهداه قلنا لخديجة، وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خديجة في مقام والدته أكثر منها سيدته، كانت في مقام والدته، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هدته إياه. كان أبوه حارثة، كان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده يمر بالناس ويسأل هل رأيتم زيدا؟ وكان يتمثل بهذين البيتين، بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيرجى أم دونه الأجل، يعني بكيت على زيد ولا أدري ما فعل، أحي فيرجى، ترجى رؤيته، يرجى اللقاء لقاءه، تمام، هل يرجى لقاءه أم دونه الأجل أو راح نموت وما نشوفوش. والأبيات طويلة ذكرها ابن إسحاق وغيره، أبيات يقولها: فحج ناس من كلب من قبيلة زيد بن حارثة، حجوا، هذه في الجاهلية، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعده، فحجوا فرأوا زيدا، رأوه فعرفوه وعرفهم، زيد الآن كبر شوي، فعرفهم وعرفوه، فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات، وذكر أبياتا قالها أيضا هو. ولا شك أن تلك الأبيات كانت بمثابة السهام التي تجرح القلب عندما وصلت أباه. فانطلقوا فأعلموا أباه وأخبروه ووصفوا له موضعه، أين هو؟ فقد رأيناه بمكة ويملكه فلان ابن فلان. فلم ينتظر حارثة، كش واحد ينتظر يسمع أن ابنه في المكان الفلاني، لا شك أنه سارع إلى الإتيان به وإعادته، فخرج إلى مكة هو وأخوه كعب. وجاءتنا رواية أخرى سنذكرها أنه كان معهم أو معهما أخو زيد واسمه جبل ابن حارثة. ماشي، فأخذوا الفداء مالا، أخذوا الفداء ليعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقدم مكة، لاحظ دخلوا مكة، فسأل عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أين نجده، فقيل له لهم في المسجد، تعرفوا المسجد من قديم الزمان هو مسجد يسمى المسجد. فدخلوا عليه المسجد فقالوا: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله، أنتم أهل الحرم، تفكون العانية وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا عبدك، قدمنا لك لأجل ولدنا عبدك، ثمن علينا، وأحسن في فدائه فإننا سندفع لك، أي أعطينا فقط الولد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفهم شيء، فقال لهم: وما ذاك؟ أي ما شو القصة يعني؟ فقالوا: زيد بن حارثة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ يعني كاين شيء آخر تطلبونه؟ فقالوا: لا. قال: إذن أدعوه، جيبوه. فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء. شوف كرم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لكم بغير فداء، لا أخذ عليه شيء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. كيف هو يختارني وأنا أقول لكم لا لا دوه ما تحقوش، هاتوا 400 درهم. فقال: أنا لا أختار عليه، إذا اختارني فأنا أختاره. فقال: والله لقد زدتنا على النصف، النصف هو الإنصاف، يعني هذا هو الإنصاف بحق. فقال، جاء زيد بن حارثة والولد صاير له زمان ما شاش أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تعرف هؤلاء؟ فقال زيد: نعم، هذا أبي وهذا عمي. جبل ما أدري لماذا لم يذكره، بل كان مخبي، بل كان برا، أمر يخص الكبار، لم يذكر. هذه الرواية لم تذكرها، لكن ستأتي رواية بيننا أنه كان هناك. فقال: هذا عمي، هذا أبي وهذا عمي. النبي صلى الله عليه وسلم شرك، أما أنا فقد علمت من أنا، ما تعرف شكون أنا، أفأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اختارهما خير. ولا شك أن هذا هو الإنصاف بعينه، وأي إنسان إلا ويغلب على ظنه أن الولد سيختار أباه، سيختار عمه، فلا شك النبي صلى الله عليه وسلم جازف ماشي، اختارهما واخترني. فقال زيد: والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان العم والأب، كيش محاهم، أنت مني بمثابة العم والأب، ما يبانوش معك عليه الصلاة والسلام. ف فقال الاثنين: ويحك يا زيد، شدر هين يعني، ويحك يا زيد، أتختار الرقة على أن تكون حرة وعلى أبيك وعمك؟ شو يعني جمعت بين أمرين، صير رق وتختار على أبيك وعمك وأهل بيتك؟ فقال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا صلى الله عليه وسلم. يعني شيء عجيب تعيش معه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر، وكانت العرب إذا عظمت شيئا خرجت إلى الحجر، كانت إذا أرادت أن تقسم على شيء تذهب إلى الحجر كما نقول إحنا حتى اليوم. مازال العلماء والله لو قيل لي أقسم على كذا عند الحجر لا أقسم، يعني مازال العرب تعظم الحجر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عظم الحجر، الحجر الأسود، ماذا قال؟ قيام ساعة في الرباط، تقوم ساعة في الرباط تعس الحدود خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فلا شك أن هذا الأمر معظم، تعظمه العرب الحرمات. فأخذ فخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر وقال للناس والجميع يسمع: اشهدوا أن زيدا ابني، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وآرثه، يرثني وآرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما، ماشي مدام كاين دراهم ماشي، لا يعني يعني الإنسان الذي يجعل شخصا لا يعرفه لا علاقة له بيجعله مثل بمثابة الابن، هذا ماشي سهل، ماشي سهل يعني تجعل الإنسان ابن زيد، خاصة أنه مولى. احنا شفنا العكس لدى الآخرين، شفنا العكس، ينكر ابنه، ينكر ابنه لسواد فيه، لا لا ينكر ابنه فيلحقه بالموالي. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل العكس، حكم مولى جعله ابنه، فقال أكد هذا، قال يرثني وآرثه، أي المسألة ليس مجرد كلام، يرثني وآرثه. وشفنا في دروس سورة النساء أن من أسباب الميراث في الجاهلية التبني، كان له جميع الحقوق. فقال: فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا، فدعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام. من ذلك اليوم وهو يسمى زيد بن محمد، زيد محمد عليه الصلاة والسلام. هذه رواية أهل السير ابن إسحاق وابن سعد، وقد روى الترمذي هذا الحديث جزءا منه وفي صحيح سنن الترمذي عن جبلة ابن حارثة أخي زيد، الآن هو راح يروي لنا الحديث. قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الرواية هذه يا رسول الله هو لا يقصد أنه كان في تلك الأيام رسول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعد، ولكن المقصود كما يقول أنهل هو يروي الحديث الآن، هو يروي الحديث. ولا شك أن الإنسان إذا روى الحديث ولو تحدث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وش يقول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ولم يبعث بعد. حتى إحنا هذا يحدث لنا لما نصير نتحدث، حاس في سيرة دروسنا أنا أقول لكم أبو سفيان جاء قل رضي الله عنه، مش شايف قل رضي الله عنه، أنا الآن أحكي عليه قبل إسلامه، ومع ذلك أقول رضي الله عنه، إذا أستصحب ما آل إليه الأمر. إذا فلا نقول ناداه أو يروي الحديث بما آل إليه الأمر، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام لم يبعث بعده. ماشي. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث معي أخي زيدا، أرسل معي أخي زيدا. فقال: هو ذا هاولك، فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أختار عليك أحدا. قال: فرأيت، شو شكو الجبل، فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. لا شك بعدين ظهر لي باللي رأي أخي أفضل من رأيي، وصدق رضي الله تعالى عنه. فقد فتحت في حياة زيد بن حارثة صفحة جديدة من حياته، صفحة ناصعة، يبادله النبي عليه الصلاة والسلام حب الوالد لولده، كان له بمثابة الوالد بشهادة زيد، ووهبوا اسمه وتبناه، والتبني يعني شيئا مهما بالنسبة لزيد، هو لا يعني له فقط الميراث، يعني أنه أصبح حرا، هذا ليس سهلا أن تصير حرا، يعني الناس الحرية تاعهم يعني أغلى من كل شيء هي الحياة، فصار حرا، فكان يعني ذلك شيئا عظيما لزيد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما: ما كنا ندعو زيد بن حارث إلا زيد بن محمد. قال لك واحد ما كان يسقيله زيد بن حارث، كنا قاعد نسقيله أو كنا نناديه بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن بدأت العلاقة، تحولت من علاقة سيد مع مولاه الآن صارت علاقة أب مع ولده بالتبني. الآن يزيد الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما. انتبهوا للمفاجآت التي ستأتينا، كان أشياء إنسان يعرفها يدهش سبحان الله يتعجب، هذا كان بالفعل إي والله بإجماع العلماء، بإجماع من أرخ، بإجماع من ذكر السير. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام نزل، ربما أرسل إليه، لكن نتصور أنه فعل هذا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. تصوروا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نتصور أنه فعل هذا يوم تبناه، أكرمه إكراما زائدا، حيث وطبعا أراد أن يكرم امرأة أخرى عزيزة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون؟ تقول لي مستحيل تكون زينب بن جحش، لقد زينب بن جحش في المدينة وهنا رنا نزلنا في مكة، بالعكس نزلنا قبل البعثة. شكون هذه؟ امرأة عزيزة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن قلت لك إنها تلكم المرأة الصالحة التقية العفيفة أم أيمن، اسمها بركة، تحدثنا عنها في المرحلة المكية ولا لا؟ صح، وش كانت تدير بركة؟ حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عجيب، يعني حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج منها زيد بن حارثة. هذا وش يدل؟ انت شوف إذا تحدثت عن حواضن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أم أيمن واسمها باركة رضي الله تعالى عنها، وهذه المرأة حضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الآن رأى في عمره 25 سنة يوم تزوج بخديجة وأهدته زيد بن حارثة. قلنا ربما كبر شوية زيد بن حارثة، نستطيع أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم الآن رأى هو عمره أقص أدنى شيء 30، شحال الآن في عمرها هذا؟ أم أيمن الآن شحال في عمرها؟ شحال في عمرها؟ مخايفين، تخاف لا يعدوا هذا طعنا في صحابة، تتكلموا عن سنها، شكون اللي يقول كثر؟ شكون ما زاد علنا؟ شكون اللي يقول كثر؟ أنا أقول بهكذا أدنى تقدير هكذا، كي نسهل بزاف نقول كانت حضنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، الآن ربما تكون 40-45 سنة، 43 سنة يدور، صح ولا لا؟ هذا يدلك على ثلاث أشياء، يدلك على ثلاث أشياء، كي تقرأ هذه القصة ولاحظ كي تقرأ على زيد بن حارثة راح تستفيد ثلاث أشياء، تكسر لك هذه الأصنام التي في أذهاننا، كما رأينا أصناما كثيرة حطمها النبي عليه الصلاة والسلام، وحطمها عمر بن الخطاب، وحطمها غيره، أصنام أفكار، كاين أفكار للأسف تعبد، تتخذ أكثر من دين، يدلك على ثلاث أشياء. أول شيء يدل على أن أم أيمن يوم حضنت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، نجزم بها، وهذا لا يستبعد ما دام النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من عائشة، عقد عليها وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات، أنا لا أستبعد أن تكون في تلك الأيام كانت بنت 9 سنوات أو أقل، لا أستبعد، لأن الحضانة أنها تمسك الولد ثم تطعمه تغسله له، هي الحضانة، إذن كانت صغيرة أم أيمن حضنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى بنات اليوم، بنت 9 سنين أعطيلها تحضن لك ولد، أعطيلها تحضن لك ولد وبتحضنه، تأسع مصيبة، شيء عجيب، يعني تستفيد هذا. كم كان عمر أم أيمن؟ أنا أقول لك 8 سنوات 9 سنوات كانت تحضن الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر الثاني يدلك على أن زيد بن حارثة كان يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء حتى في عادة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن 25 سنة تزوج من خديجة، كانت تكبره سنا لا شك، لكن ليست بالضرورة أنها كانت 40 سنة كما بينا وشو بالضرورة. لكن المهم هو لا شك أنه أصغر منها بكثير. هي قلنا تكون في 45 سنة أو 42 سنة 43 سنة، وهو الآن شاب. فتزوج منها، تزوج منها رضي الله تعالى عنه، صح ولا لا؟ إذن زيد بن ثابت تزوج بامرأة تكبره سنا بكثير، يقول بكثير ضعف أقل شيء. أمر الثالث يدلك على هذه أم أيمن كما عاشت، شحال عاشت هذه أم أيمن رضي الله تعالى عنها. لو توفيت بمكة ماش، أي لكننا سنرى أم أيمن رضي الله تعالى عنها. اختلف العلماء في السنة التي توفيت فيها رضي الله، فمنهم ما قال توفيت في خلافة عمر بن الخطاب. مش ماذا توفيت في خلافة عمر بن الخطاب، يعني شو شحال من عام زادت؟ 25 سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن راهي في عمرها قولوا 40 43 صح؟ قولوا 40 سنة. زيد شحال عاش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي توفيت في خلافة عمر، ومنهم من قال خلافة أبي بكر. حتى في خلافة أبي بكر هذه كم عمارت؟ ما هوش الدليل على أنها توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث صحيح مسلم رأيناه في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. أم أيمن، حتى بعض العلماء أراد أن يؤول الحديث قالت هذه أم أيمن واحدة أخرى، والصواب أنها هي. يقول لك الصواب أنها هي أم أيمن رضي الله تعالى، هي التي نتحدث عنها. انطلق بنا نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، دخل علي. لا شك أن أبو بكر الصديق وعمر ذكراها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما شافتهم بكت. فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله النبي صلى الله عليه وسلم الآن في خير، خير عظيم. فقالت: والله ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله عز وجل خير لنبيه صلى الله عليه وسلم. مش بكي خجم على باليش، أنا على بالي، ولكنني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. تبكي على الوحي الذي انقطع من السماء، عباك وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص كاش مشكلة تبدأ، ما كاش الحل، لازم نرجع للكتاب أو السنة ونتحاكم فيها. والآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمن لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب أتى أصحابي ما يعادون. الحديث معروف، النبي عليه الصلاة والسلام أمن لأصحابي، فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحابي ما يعادون، وأصحابي أمنة لمن في الأرض، فإذا ذهب أصحابي أتى من في الأرض ما يعادون. ماشي. فهيجتهما على البكاء، حتى هما لما شافوها تبكي وذكرتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتهم بالوحي، هيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. نستفيد هذا لا. أنها عمرت كثيرا، أنها عاشت وعاشت رضي الله تعالى. الآن شوف الكرامات تاع هذا زيد بن حارثة. كان غلاما بيع في سوق عكاظ، اشتروه بأربعمائة درهم، وقع في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، أكرمه بالبنوة: أنت ابني ترثني وآرثه، فصار حرا. الآن أكرمه إكراما ثانيا، زوجه من؟ أم أيمن، أعز امرأة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زوجه إياها إلا لمعزته. إذن عنده. وجاءت أعظم كرامة لزيد بن حارثة متى؟ يوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم من الموالي، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. الموالي ولو كان رجع حر، ولو عاد صار حرا، يبقى دائما يسمى مولى، بمعنى لو مات زيد بن حارثة ما كاش لي يورثه. شكون يورثه؟ ما كاش حتى واحد يورثه. شكون يورثه؟ يورثه هذاك الذي أنعم عليه بالعتق. إذن يسمى مولى بهذا الاعتبار، لابد من ذكر هذا. حتى ذاك العبد الذي أعتق لازم يسجل أنه مولى فلان، الولاء لمن أعتق، جاءت كلمة مولى من الولاء. فالناس الآن اختلفوا، شفنا هذا الخلاف، من أسلم أولا؟ فقالوا بعضهم أبو بكر، قال بعضهم علي، قال بعضهم خديجة، قال بعضهم زيد. احنا جئنا بالتفصيل. اول من اسلم من النساء خديجة، اول من اسلم من الموالي زيد، اول من اسلم من الكبار ابو بكر، اول من اسلم من الفتية علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا يزول الاشكال. فأضفى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، وأضاف عليه هيبة، وأضاف عليه إكراما على إكرام، فأحبه عليه الصلاة والسلام حبا جما، يعني كان يحب زيد بن حارثة حبا عظيما. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام حتى بعد وفاة زيد، لأن زيد توفي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة مؤتة، في مؤتة كان حامل الراية زيد بن حارثة، هو الذي حامل الراية فقتل رضي الله عنه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته يقول لقد كان من أحب الناس إلي، لقد كان من أحب الناس إلي. وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وظل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث وظل معه يقاسم دعوته كما رأينا في المرحلة المكية قبل من الهجرة بسنوات قليلة. لازم نقول بسنوات قليلة، لابد. هذا ثاني يقول لك إشكاله، قبل سنوات قليلة من الهجرة ولدت أم أيمن غلاما زاحم أباه في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في السنة وش يسمى حب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين لما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، امرأة شريفة، قالوا كيف نقطع يدها؟ من يكلمه؟ قال لهم والله لا نرى أحدا يكلمه فيها إلا أسامة، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس راحوا له، معناتها له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أم أيمن رضي الله تعالى عنها أكرمت زيد بن حارثة بولد قبل الهجرة، لابد أن نقول بسنوات قليلة، لأن أسامة بن زيد في المدينة كان يترعرع ويجري مع الحسن والحسين. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمر على جيش وهو ابن 17 سنة، منهم من قال 16 سنة. أشك أنه كان كبير شوية باش هاجروا قبل الهجرة بثمان سنوات، قبل الهجرة بسبع سنوات ولدت أسامة. احنا وش كنا نتصوره لما تقرأ الأحاديث، لكي تقرأ الأحاديث أن أسامة بن زيد كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، شو نتخيله أنه كان ابن سنتين ثلاثة؟ لا، هو ربما كان أكثر، كان بلغ سنة ثمان سنوات ولا أكثر من ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله، احنا اخترت نسأله ماذا لو كان فتاة؟ وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو كان أسامة فتاة لحليته، نعمره يعني بالصياغة لحبه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصحيح، لو كان أسامة فتاة لحليته، يعني عمرته بالجواهر، كان يملك عليه شغاف قلبه صلى الله عليه وسلم. المهم، وفور الهجرة هاجروا إلى المدينة. مش حكرمه بزاف، حلاه الرسول عليه الصلاة والسلام بزينة أخرى، فهو آخى بينه وبين حمزة رضي الله تعالى عنه. احنا نعرف باللي المهاجرون يؤاخون بمن؟ بالأنصار، يؤاخون بالأنصار. فهناك من لم يؤاخي بينه وبين أنصاري، ولكن آخى بينه وبين مهاجرين مثله، مهاجرين مثله. فآخى بين زيد بن حارثة وحمزة رضي الله تعالى عنه، أسد الإسلام. ففي صحيح البخاري، وهذا الحديث كنا تحدثنا عنه في مسألة فقهية، مسألة الحضانة، في صحيح البخاري عن البراء بن عازب أن رضي الله تعالى عنه قال اختصم أن ابنة حمزة يوم قتل حمزة اختصم فيها علي، مش كلها بنت حمزة، وش يقول علي بن أبي طالب؟ تأمته صح، اختصم فيها علي وجعفر، وش يقوله جعفر بن أبي طالب بنت عمه كذلك ولا لا؟ ماشي. وزيد وش دخلك؟ قد نسأل احنا وانت وش دخلك؟ باباها عمها زيد، عمها باش بالتبني. لاحظ الآن، جاءوا فقال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، تخاصموا فيها، وهذا كنا توقفنا عنده في سورة آل عمران، شكون أولى بالحضانة؟ بينا الصحيح وأن هذا الحديث ليس حجة لمن قال الحضانة للخالة، لا، حضانة للأم، فإن لم تجد الأم فتنقل إلى الأب وهكذا. اختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: ابنة عمي، هذه ابنة عمي وخالتها عندي. كان علي متزوجا من خالة بنت حمزة، ماشي. وقال زيد، شوف زيد محارثة من قبيل الطيء، شراوك باعوك في عكاظ، هي ابنة أخي. كيش ابنة أخي؟ ابنة أخي من الهجرة، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه. وشفنا بلي المؤاخاة في الهجرة ماشي كما اللي احنا نفهموها، المؤاخاة بالهجرة كانت من أسباب أيضا التعاقد، من أسباب التعاقد يعني خلاص حلف، كانت من أسباب الميراث أيضا الحلف. وقال جعفر: هي ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه آخى بين زيد بن حارثة وحمزة بمجرد دخول الهجرة. أيامنا هذه الآن أين نحن؟ نحن اليوم في السنة الرابعة من الهجرة، كان يسمعون يقولنا هبلوا في السنة الخامسة من الهجرة، كان يسمعون الناس دركا هذا هبلوا خلاص، احنا في سنة 1425 للهجرة، ويقولنا السنة 26 للهجرة، يقول لك احنا في السنة الخامسة من الهجرة في شهر محرم. ما الذي يحدث اليوم لزيد؟ يحليه الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء هو أنفس مما حلاه من قبل، شيء لم يعتده العرب، شيء لم يعتده العرب، شيء أن يقول لك شيء لم يعتده العرب، وهو أن العرب صح والله إنسان يكون صريح، وإن جاء الإسلام وطهر نفوسهم من العصبية وطهر قلوبهم من الجاهلية صح، أزاح عنهم كثيرا من الآفات، لكن مع ذلك بقيت بعض الجذور في النفوس، شيء ليس من السهل أن يمحى، فهو منقوش كنقش الحجر لا يمحى إلا أن يشاء الله. من هذه الأمور، من هذه الأمور أقول تزوج العبد المولى لك أن أصل عبد، ولو اعتقوك إن شاء الله اكتبوك هك فلان اعتق، إنسان مولى كان عبد، العرب لا يقبلون أنه يكون أمير، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم باستفهم الأحاديث لما أمر بطاعة ولاة الأمور وش قال؟ وصيكم بالسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. علاش قال وإن عبدا حبشيا؟ العرب هذا لا تحتمله، عبد عبدا حبشيا كان أصله عبد حبشي، ويمكن يكون عبد حبشي حتى ولو كان أصله عبد حبشي، اليوم راه حر، هذا العرب لا تقبله أن يصير، أن يصير أميرا وأن يصير حاكما وأن يصير إماما عاما، هذا أمر مستحيل. وبقى بقي الأمر قلت في قلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بقي هذا الأمر في قلوبهم، مسألة الإمارة، حتى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، بعد ما مات زيد جبد الأمر، طعنوا في إمارة أسامة، أسامة بن زيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على جيش، جيش يغزو الروم، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصل، الجيش جاء خارج، مات الرسول صلى الله عليه وسلم بقى الجيش. وش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون، أو من أراد أن يتثبت من هذا فينظر في الصحيحين، يقول عن ابن عمر: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة، فطعن بعض الناس في إمارته. لماذا طعنتم في إمارته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل. وش تفهم؟ كانوا يطعنون في إمارة زيد بن حارثة من قبل، صح؟ لا، لأنه مولى. هذا أمر ليس من السهل أن يذهب بالنفوس، يعني مش سهل. قال: ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، أي كان زيد بن حارثة حريا بالإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده. فهذا هذه مقدمة باش نبين لكم باللي أمور كانت مصقولة في قلوب الناس، في صدور الناس. طبعا طهر أكثر الصحابة منها، لكن بقيت خاصة أن كان الناس لا تسلم من إسلامها حديث عهد بإسلامها. فليس بنعش وضحاها تنزع كل بذور جاهلية. حتى شوف مثلا أبو ذر لما عير أحدهم، وليس بلالا كما بينا، زف يقولوا بلال هو ليس بلالا، قال يا ابن السوداء، وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه التفرقة بين الألوان هذه فيك جاهلية، هذه أمور تبقى إنسان ينزعها. الآن من تلك الأمور التي حلاه بها النبي صلى الله عليه وسلم وكسر بها، حلاه بها كسر بها أصناما كانت معششة، أنه زوج هذا المولى، زوجه ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب. عمته شكون؟ أميمة بنت عبد المطلب. بنتها شكون؟ زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. يعني لو كان هو زوج زيد بن حارثة من أي امرأة من المدينة ولا من أي مكان، حرة تتزوج واحد أصله مولى، ثقيل على النفس، فما بالك هو يزوجها بشكون؟ بزينب بنت جحش، يعني من بيت عبد المطلب، يعني قرشية. وما أدراك ما قرشية؟ أقرأ الفقه تعرف في الكفاءة، القرشية خلاص يعني أقوى حسب وأقوى نسب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم امدح القرشيات، امدحهن ولا لا؟ في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش. شرط تكون صالحة. إذن إذا كانت المرأة صالحة فخير النساء شكون؟ القرآن تدرسه في الفقه في الكفاءات، خير النساء في الصلاح من داخل الصلاح. كما الأئمة، الأئمة يعني الحكام إذا استووا في الصلاح نقدموا من كان من قريش. أما لو كان القرشي طالحا، واحد مثلا من أي مكان صالحا، يقدم الصالح. نحن نحكي على التساوي في الصلاح. خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا شرحناه في كتاب الصدقات صح ترغيب الترهيب، أن المرأة ترعى مال زوجها ولا تتصرف فيه إلا بإذنه. قالك أفضل نساء فيهم هذه الصفة، حنو على الولد والأمانة مع الزوج، صالح نساء قريش. يجي النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا قال الحديث هذا صالح نساء قريش، قام يستنى شغل زيد بن جحش يتزوجها هو، يعطيها لمن؟ لزيد ابن حارثة الذي كان قبل سنوات عبدا يباع ويشترى. وفي نظر الناس، قلنا في نظر كثير من الناس أنه ليس أهلا لها، ليس أهلا لها، لكن سرعان ما تذكروا سبحان الله يا ناس تقول الله هذا زيد، هذا زيد شكون؟ ابن محمد، هذا زيد بن محمد رضي الله تعالى، زيد هو الذي رضي الله تعالى. فهم هذا هو ابنه ولو بالتبني، ولو بالتبني ما دام نسب للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فخر. فهنا تسكن النفوس، هذا اللي يذكروه، أما اللي ما على بالهمش عادي. زيد بن محمد تزوج زينب بنت جحش، لكن الصحابة الذين يعرفون حقيقة زيد وتاريخ زيد كيف هذا؟ تم الزواج، ولا شك أنها من أسعد أيام زيد بن حارث سبحان الله. فقد تزوج من امرأة جمعت الخير من مجامع، بك زينب بنت جحش مش امرأة هكذا، جمعت الخير من مجامع. إن سألت عن نسبها وحسبها فهي بنت جحش بنت أميمة بنت عبد المطلب، أي من آل بيت المطلب من قريش. إن سألت عن أخيها فعبد الله بن جحش الذي قتل في أحد رضي الله تعالى صاحب السرية المعروفة، يسألونك عن الشهر الحرام. إن سألت عن جمالها فوالله ما غارت عائشة على امرأة كما غارت على زينب بنت جحش وصفية بنت حويي بن أخطب التي سنرى حالها بعد أشهر. بعد أشهر باعتبار الدرس في بعد أشهر من الآن. فهم يعني امرأة شوف ذات حسب ونسب ذات جمال، إن سألت عن دينها نترك تشهد لها شكون؟ عائشة رضي الله تعالى. فهم ضرائر تعرفوا قليل باش ضرة تمدح ضرة. عائشة رضي الله تعالى عنها أهل الإنصاف أهل الصدق أهل الأمانة، فتصفها لنا رضي الله تعالى عنها فتقول لم تكن امرأة خيرا منها في الدين وأتقى لله تعالى وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد تبذلا لنفسها منها. كانت تبذل نفسها كلها لله. شوف الحديث الخير الصدقة الورع تقوى عجيبة هذه المرأة في الدين. ووصفتها بالوصف الجميل متى؟ يوم حادثة الإفك التي ستأتي معنا في هذه السنة الخامسة. وصفتها بالورع فقالت أما زينب بنت جحش فإن الله قد عصمها بالورع، أي الورع الذي كانت معروفة به الورع، أي تترك الشيء الحلال تورعا، نفعها في ذلك اليوم لأن كل الناس خاضوا، هي انتفعت بذلك الورع. وهذا فيه فائدة أن الورع يفيدك سياج بين أن تقع في المحرمات. ووصفتها أيضا بكثرة الصدقة في الحديث المعروف صحيح مسلم أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جمع النساء قالوا أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا بإجماع أو ما قلش بإجماع لأنه وقع في صحيح البخاري أن أول مرأة ماتت هي سودة، لكن الصواب أن أول مرأة ماتت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى، ماتت بعده أول وحدة ماشي لأن سودة بن جحش ماتت في خلاف معاوية رضي الله تعالى. فأول كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، قالت عائشة كنا نذهب إلى الجدار فنقيس أيدينا جميعا شكون طويلة أطولهن في الطول هي التي يكون عندها يد طويلة ولا لا. وزينب بن جحش كان صفية زوج نساء كانوا قصار، صفية وزينب بن جحش كانوا قصار فاستبعد باش تكون صفية وزينب بن جحش. فلما توفيت زينب أدركنا أنه كان يقصد طول اليد بالصدقة، هذا أمر معروف عنها. قالت لأنها شوف عائشة صح مسلم لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، تعمل بيدها وتتصدق، في رواية أنها كانت تدبغ يعني تأتي بالجلد تاع الميتة في البيت وتدبغه وتبيعه ثم تتصدق بثمانه. هذه المرأة شكون؟ زينب بن جحش. وكانت تخرز كذلك تخيط وتبيع ثم تتصدق. قال الحافظ في ترجمتها في الإصابة كانت صالحة صوامة قوامة صناعة تتصدق بذلك كله على المساكين. مش رأيك مجد امرأة حاوت الخير قلت من مجامعه. ننتقل الآن إلى حالة زينب. الآن زيد راه فرحان وزينب رضي الله تعالى فرحانة ونشوف بعد الآذان تفضل.
هذه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قد رأينا أنها امرأة حاوت الخير من مجامعه وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إلى قلبه وهو زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولا شك أن زينب أيضا لا شك أيضا أنها من أسعد النساء في تلك الأيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من تزوجها، هو من زوجها من زيد حارثة، هو الذي ندبها إلى هذا الأمر وحثها عليه. ثم إنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني. قلت فمجرد الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر، ويفوق نسبها يفوق شرفها يفوق حسبها. ثم إنه أول من أسلم هذه بها يعني يحكي شوية يتذكر زيد بن حارثة وش بيك لباس بيه إنسان أول من أسلم مشيت ولد النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني والرسول صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتزوج منه فلا شك أنها كانت سائلة بهذا الزوج مفروض هاك. لكن لو ذهبنا سويا إلى ذلكم البيت بيت زيد بن حارثة وزينب بنت جحش تلك الأيام ما ضف الأيام شوي لو اقتربنا من ذلك البيت ولو دنونا منه واقتربنا جيدا ولو دخلناه لوجدنا الحزن الشديد في ذلك البيت والوحشة يخيمان على البيت كله وحشة بمعنى مكش أنس وحزن فلم يكن توافق بينهم ما في توافق فلا ندري لماذا تزوج أو لماذا قبلت به أو لماذا هو قابل بها المهم القلوب بيد الله القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء ما تدري كل منهما مباعد للآخر شوف تتعجب سبحان الله ما بهما هذا عن اليمين هذا عن الشمال الكلام فقط في أمور التي لا بد منها وحشة عجيبة هل زيد هو السبب أم أن أو أن زينب هي السبب أو أن كليهما هو السبب أو أن الأمر لا هذا ولا ذاك ولا للزوج شيء يريده الله عز وجل شيء يريد الله عز وجل أن يحدث الله أمر بهذا الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم زوج ويريد شيء من وراء هذا كله المهم هذه الأسئلة التي أطرحها الآن ما احتملها زيد بن ثابت بن حارثة ما احملهاش أشك أنه كان يتساءل بهذا الأمر وهذان قطبان من أقطاب الإسلام لا شك أنه استخار الله بلى فما تتصور زيد بن حارثة يتزوج ما يستخير ولا زينب بن حارثة ما تستخ... زينب بن جحش ما لا تستخير الله لا شك أنه استخار الله هذه الأسئلة كلها أراد أن يفرغها خارج البيت فترك البيت وخرج إلى أين يا زيد قال أذهب إلى من زوجني منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم عن أنس أنس بن مالك يحدثنا عن هذه الأمور يقول جاء زيد يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك اتق الله أي في عشرتها واتق الله في معاملتها وأمسك عليك زوجك لا تطلقها هكذا اتق الله في عشرتها أي حدثها انبسط إليها وأمسك عليك زوجك ماشي هذه الكلمة تشحل قليلة اتق الله وأمسك عليك زوجك خمس كلمات يعني سهلة ظاهرة هي في الحقيقة كانت أثقل الكلمات التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام أو في حياته كلها كلمات خرجت منه صلى الله عليه وسلم بالرغم منه هكذا قالها كانت أثقل من الجبال واستغرق وقت خروجها كل جهده عليه الصلاة والسلام باش قالها فيه تردد النبي صلى الله عليه وسلم داخل له صراع بين ماذا وماذا سنرى ما السر في هذا الألم تعرفوا شو هو السر لقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخص زيدا ويخص زينب إيه؟ وشنو هو بل يخص الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التبني يوم بعد جاء الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التبني يوم بعد شو علاقة زينب بن جحش بالمسألة المسألة تخص شو زيد شو دخل زيد شو دخل زيد بالزواج المسألة التبني شو دخلها بالزواج فلقد جاءه الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحرم التبني بطريقة غير سهلة بطريقة تنزعه من جذور القلوب التي تحدثنا عنها من قبل تنزعه من ثنايا الصدور يعني من الداخل تنحي هذا التبني خلاص يعني انت تروح للدار تبني مكاش منه. لازم طريقة. لماذا هذه السنة جرت في كل شيء انتشر انتشر وانتشر في تحريمه؟ لابد من تدرج أو لابد من فعل شيء يدل عليه. شوف مثلا أنا حدثك الآن في رمضان جهاد في سبيل الله جهاد خرج الناس ربما تقول له يا أخي أفطر لتتقوى على القتال، يقول لك رمضان صح مش أنا هو الشيخ تاعك مثلا مفتي ولو فتوى مع رمضان فحتى فتوى رمضان أمر معظم صح لبالي بلا بشك تقول تاع صح باللي نتقوى على الله قريتها في واحد الكتابات بالصح يا أخي رمضان تروح لي تدير واش ها شو تبدأ تأكل شكون أقوى في الاستدلال؟ هنا الفعل صار أقوى من مجرد القول. فلا شك أن له لا بد من شيء يحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم ليحرم عليهم هذا التبني. كان شريعة المتبنات في الجاهلية وظل الإسلام يقرها. المشكلة مش غير جاء الإسلام حرمها، بقى الإسلام أقرها إلى غاية السنة الخامسة حتى صار التبني من سبب من أسباب الميراث. كان يرث وليس من السهل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أيها الناس التبني محرم. فالطريقة المثلى التي جاء بها الوحي زي ما جاء زيد قالوا شوف أو جايك زيد محارف يشكوك زوجه زينب بنت جحش ويسألك طلاقها لابد علاش خليه يطلقها باش انت تتزوجها طيب صعبة هذا. فلما دخل زيد بن حارثة وسأله طلاقها وش لازم كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها لأتزوجها ويتبين للناس جميعهم يتبين الناس أنك لست ابني لأنك لو كنت ابني لما تزوجت زوجتك. الناس كانت تشوفني تزوجت زوجة زيد تعرف بعد كي نخرج لهم قولهم تبني حرام بعد أن تزوج زينب الناس تآمن وشنو يتآمنوا من قبل. لكن ينغرز تحريم التبني أكثر بل التبني ما كش منه، لأنه لو كان ما كاين منه ما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يبلغها هذا الحكم، يقول له طلقها لأتزوجها ويعلم الناس جميعا أنك لست ابني لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى داخل قلت لك كاين صراع، زيد أحب الناس إليه سيؤذيه بهذا، زيد المنافقون والمشركون يتربصون به مثل هذه الأمور. وسنرى أن المنافقين قالوا من بعد إيه انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بنت زوجة الابن ثم يتزوج زوجة ابنه. هذا الصراع هذا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك، نزلت عليه الآية الأخرى وتخفي في قلبك في نفسك ما الله مبديه، أخفيت في نفسك الشيء الذي سيبديه الله عز وجل، سيبديه سيظهر، ما تخفيه الآن شو هو؟ ماذا أخفى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخفى أنه لابد أن يطلق زيد زينب ثم يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الذي أخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تلتفتوا لآراء أصحاب الخيالات الفاسدة، أصحاب الآراء الكاسدة الذين يحبون مثلا ترويج بعض الأمور، يقول لك لا أخفى حبه له، هذا جهل. كيف يخفي حبه لزينب؟ لو كان يحبها عليه الصلاة والسلام لماذا لا يتزوجها؟ لماذا يزوجها زيد؟ لماذا كل هذا الدوران؟ أحب عائشة تزوجها، أحب أم سلمة تزوجها، أحب حفصة تزوجها، أحب سودة تزوجها. لو كان يحب زينب من قبل أتزوجها، ما المانع؟ فأخفى في نفسه تطليق زيد، أي وجوب تطليق زيد، ولكن الله عز وجل سيبدي ما كان يخفيه. سيضطر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير أن يخرج للناس قل أيها الناس إن التبني محرم ويتلو عليهم الآيات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بعدين ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فهذا الأمر يعمل به الصحابة لا شك، هم أطوع الناس لله، لكن أليس من القوة بمكان لو خالط هذا الآية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج زينب بنت جحش لعلم الناس جميعهم أنه ليس أن زيد بن محمد ليس زيد بن محمد وإنما هو زيد بن حارثة. وتفاصيل القصة من بعد ستأتي إن شاء الله في المجلس اللاحق، ونتحدث عن بقية الأحداث التي جرت في هذه أو في هذا الشهر، شهر محرم ثم صفر ثم ربيع الأول. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا شك أنكم قرأتم الإعلان، أنه موعدنا دائما في السيرة مع درس واحد في الأسبوع إلى غاية أن يسر الله.